والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال العلامة العثيمين رحمه الله: عبد الله ابن مسعود، أي من المشهورين بالتفسير من الصحابة رضي الله عنهم، هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا، قالوا لأن أباه مات في الجاهلية وأمه أسلمت، أدركت الإسلام فأسلمت، فكان ينسب إليها، يقال له ابن أم عبد. قال: وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد، تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم. والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، فهو من قراء الصحابة وحفاظهم، وهذا أيضا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وكان ابن مسعود لا يغضب من هذا أنه ينسب إلى أمه، ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإلا فإنه لا يجوز أن يلقب الشخص بشيء يكرهه. قال: وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال: والذي لا إله غيره، ما أنزل السورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هذا الكلام قاله ابن مسعود رضي الله عنه في حين أمر عثمان رضي الله عنه بإحراق جميع المصاحف إلا المصحف الإمام، وكان ابن مسعود عارض في هذه المسألة كيف يجمع القرآن على لغة واحدة، وكان ابن مسعود عنده قراءة، عنده لغة أو قراءة، فلما يعني كأنه أنكر على ابن مسعود لماذا لم يوافق فذكر هذا الكلام. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس هنا معناه أنه يزكي نفسه، والثناء على النفس جائز للحاجة الشرعية، وهي ملخصة في ثلاثة أمور أو في ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إن كان هناك مصلحة شرعية راجحة متحققة، كما قال الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيوسف عليه السلام لا يزكي نفسه، ولكن هنا مصلحة راجحة متيقنة فأثنى على نفسه بذلك. الحالة الثانية أو المسألة الثانية: إذا كان ثناؤه على نفسه لدفع مفسدة ربما تقع به فهذا مشروع، كما فعل عثمان رضي الله عنه لما حاصره الخوارج في الدار، أطل على الناس وقال: أوما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يحفر بئر رومة، وقال: أنشدكم الله، ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة وله الجنة فحفرتها، من يجهز جيش العسرة وله الجنة فجهزته، والله على ما يقتلونني، والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا رضيت بديني بدلا، ولا قتلت نفسا، إلى آخر الحديث. فعثمان هنا يثني على نفسه ويذكر ما عنده من الخير لدفع الشر عن نفسه، فهذا جائز. الحالة الثالثة: أن يثني على نفسه لإرشاد الناس إلى العلم وإرشاد الناس إلى الخير الذي عنده ليأخذوه، وهذا كفعل ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث، وقد فعل هذا الصحابة كثيرا، فكان بعضهم يسأل كما سئلت عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: على الخبير سقطت، على الخبير سقطت، وهكذا جاء عن غيرها من الصحابة أنهم قالوا ذلك من باب نشر العلم والدلالة عليه. ومنه قول شيخ الإسلام رحمه الله في اللامية: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. هذا ليس من باب مدح النفس والتزكية، وإنما هو من باب إرشاد الناس إلى ما عنده من الخير ليأخذوه ويستفيدوا منه. والشاهد أن ابن مسعود رضي الله عنه كان من المتقدمين في تفسير القرآن وفي حفظه وفي معرفة نزوله وأحكامه. قال: وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان صاحبا عليه، أي يحملهما إذا استغنى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خدمة كبير القوم، وأن ذلك مشروع ما لم يكن فيه مخالفة شرعية أو مبالغة. قال: وطهوره ووساده، وهذا جاء في البخاري عن أبي الدرداء وعند الترمذي عن أبي هريرة أنه صاحب عليه وطهوره ووساده، وفيه استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للوسادة، وأنه كان ربما يعني تحمل معه في بعض الأماكن يجلس عليها ويتكئ. قال: حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت وأنا وأخي من اليمن، فمكثنا حينا ما نرى إلا أن ابن مسعود رضي الله عنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا في البخاري، فإنه كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم وجالسا له. قال: ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. ولهذا يقول أهل العلم: تجد كلام ابن مسعود أحيانا ربما تشابهه بالأحاديث المرفوعة. قال الشيخ العثيمين: كحديث الذي في صحيح مسلم الذي فيه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات، هذا من قول ابن مسعود. وأيضا مثل حديث: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، هذا من كلام ابن مسعود. لكن من كثرة مخالطته ومعاشرته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ربما يشابهه في هديه وسمته وكلامه وأقواله وأفعاله رضي الله تعالى عنه. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على تلك الشجرة، شجرة الأراك، فكانت تهتز به فضحك بعض الصحابة فقال: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. فقال: لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، فليست المكانة بضخامة الجسم ولا بقوته، وإنما هي بالدين والعلم. فابن مسعود نال هذه المكانة مع أنه كان نحيل الجسم، كان نحيل الجسم. قال: بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا، وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة، ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها سنة 32، ودفن بالبقيع وهو ابن 74 سنة. وليس عزله لمنقصة فيه، ولكن هكذا الأمراء ربما ينظر فيرى المصلحة أن يحول هذا من مكان إلى مكان، وأن يجعل هذا مكان هذا لبعض المصالح التي يحتاج إليها. هذه ترجمة ابن مسعود. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.